بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
شيخنا الآن سؤال شيخنا يا جماعة خلينا أبوس راسه قبل لا يسأل لله
فيأتي من يقول طيب واللي ما يتكلم عربي ما يثبت في حقه الإعجاز فيقال حتى لو نزل بالإنجليزية والفرنسية فهو معجز فإن فيه معاني ما عرفها العرب ولا توقف عندها
هل ما قال الطالب صحيح قال هذا أسوأ طالب في المدرسة قال وأنت في عينه أسوأ معلم
فقلت سبحان من صاغ الجمال لنا حتى ظننا بأننا لا نرى بشرا
الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام أقول الطرف الآخر الأعداء يتعاونون تعاونا مذهلا وبينهم 5% قواسم مشتركة والأمة الإسلامية تتقاتل وبينها 95% قواسم مشتركة هذه وصمة عار بحق الأمة وأنا أنطلق من أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح إذا رمزنا إلى الحق بالشمس وإذا رمزنا إلى الباطل بالظلام الدامس فالذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس الشيء الآخر النبي الكريم دخل إلى المدينة في أول خطاب له قبل أن أتابع في المدينة أوس وثنيون وخزرج وثنيون وأوس مسلمون وخزرج مسلمون وفي المدينة يهود ونصارى وأعراب وموالي مجتمع فسيفسائي في أول خطاب له قال أهل يثرب أمة واحدة سلمهم واحدة وحربهم واحدة هذا أقدم مفهوم مواطني في الإسلام وما لم يعتمد هذا المفهوم مفهوم المواطنة لن ننجح إطلاقا الطرف الذي يريد إلغاء الطرف الآخر في هناك مقولة لعالم فرنسي يقول العنف لا يلد إلا العنف وأي إنسان يتوهم أن الطرف الآخر تلغيه تلغي وجوده فأنت خاطئ فلذلك ما لم يكن هناك تعاون حقيقي بين أطياف المجتمع والنبي الكريم في خطابه في المدينة بيّن قد تكون بعض الأطياف ليست من المسلمين ما لم يكن الانتماء إلى مجموع الأمة ليس هذا الانتماء يمكن أن يكون صالحا لوحدتنا نحن نتحد حينما ننطلق من مفهوم المواطنة مبدئيا لكن نحن ندعو إلى الله نبين الحق للطرف الآخر وهذا واجبنا لكن الطرف الآخر ليس ممكنا أن تلغي وجوده يجب أن تعترف بوجوده وأن تتعاون معه وهذا منهج النبي الكريم أهل يثرب أمة واحدة سلمهم واحدة وحربهم واحدة لذلك أنا أقول وسامحوني بهذا الكلام ولعلي لست على صواب الآن في هذه الأزمات العصيبة طرح القضايا الخلافية جريمة بحق الأمة الذي يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا يعني أنا بقول يمكن للداعية أن يدعو إلى الله 50 عاما في المتفق عليه، 50 عام يدعو إلى الله وينجح في دعوته في المتفق عليه. فإذا اعتمدنا هذا المنهج المتفق عليه، وإذا اعتمدنا أن الذي ينام في ضوء الشمس لا ينتصر، وأن الذي لا يملك من مقومات القوة إلا الانتماء وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون هناك تعاون عملي ومجدي. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء يعني يساهم بشكل أو بآخر في وحدتنا. على كل الآن في عندي ملمح دقيق، نحن في عنا أسرة وفي عنا مدرسة وعنا إعلام، إذا كان هناك تناقض بين هذه المؤسسات في عنا مشكلة. التناقض بيعمل حالة اسمها اللامبالاة، هذا يتكلم بشيء وهذا بشيء، ما لم يكن هناك هوية للأمة. هذه الهوية للأمة تعتمد منهج، منهج يطبق في الإعلام وفي التعليم وفي الأسر. فإذا كان في توحد بالمناهج بين الإعلام وبين التعليم وبين الأسرة، هذا التوحد ينشئ أمة واحدة. وإذا كان في أطراف أو أطياف ليست مسلمة، هناك بالشرع الإسلامي تفاصيل كثيرة في التعاون معها، في التعاون معها. لذلك وقف النبي لجنازة يهودي فقال هو يهودي، قال أليس إنسانا؟ هذا المفهوم الإنساني أساسا. وأنا أقول دائما حينما تتوهم أن لك ما ليس لغيرك، وحينما تتوهم أن على غيرك ما ليس عليك، فهذا الإنسان عنصري. ما دام هناك عنصرية الحروب لا تقف. وحدتنا أساسها التعددية أحيانا، وأحيانا ممكن في أطياف متنوعة، وإنما المؤمنون إخوة. وما لم يكن انتماؤك، النقطة الدقيقة اكتب الفيلم هي، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمن، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة.
أنا أسألك سؤال شيخ.
نعم.
من أجل يكمل، تتوقع هذا التشرذم وعدم القبول والتوتر مشكلة عقلية ثقافية أم نفسية أم اجتماعية؟
الجواب المصالح تفرقنا والمبادئ تجمعنا. فإذا اعتمدنا المبادئ نجتمع، إذا اعتمدنا المصالح نتفرق.
بالشوق نفتح كل باب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوتي أنا الآن في حديقة الغناء، حولي طبعا أشجار وأزهار وأنهار. بالمناسبة أنا بجانب الآن أشاهد النمل وهو يذهب ويأتي. يا أخي النملة، النملة في حد ذاتها ترى مملكة من الإعجاز، ترى آية باهرة على عظمة الله. يا أخوان ترى ألف النمل كتب، ألف بعضهم النملة البيضاء والنملة السوداء. النملة هذه من العجيب. انظر شيء بسيط نحن نشاهده ونلمحه، وحتى الفلاح البسيط الآن يعرف هذه القضية. تعرف أن النمل الذي الله سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ألهم النمل الله سبحانه ألهم النمل أن يأتي برزقه في الصيف، يسحبه في الصيف ويبيعه في خزائن وفي مدخرات وفي مالية في بيوته تحت الأرض، يعني في بيت النمل لا يأكل منه في الصيف، يعني يأتي بحبوب القمح وحبوب العدس وحبوب الشعير وحب الذرة. في الصيف لا يأكل 4 شهور ما يأكل منه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سوف يأتي الشتاء والربيع بأمطاره فيحتاج إليه، فيأتي فيحمل الحب هذا ويكدسه بقدرة القادر سبحانه. طيب في احتمال أن هذا الحب ينبت في بيت النمل، يمكن في طين أو شيء يعني ينبت زرعا، يأتي النمل بقدرة قادر. وقد ذكره صاحب مفتاح دار السعادة بن القيم وغيره، يقسم الحبة هو النمل قسمين حتى لا تنبت مرة ثانية. فإذا أتى فصل الأمطار وفصل الريح والغمام وهكذا، اختبى هو في بيت ما يقال 3 أو 4 أشهر يأكل من الخزينة التي عبأها في الصيف. من الذي دله؟ الملك سبحانه الرحمن الرحيم. بالمناسبة قضية أخرى، ونحن في الحديقة أنتم تشاهدون أمامي عشرات الذباب، هذا الذباب، الذباب تحدى الله به البشرية. أنت تنظر الذباب يطير الآن حتى ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه. أنا لا أستطيع أمتنع أحيانا من الذباب. يا أخوان ترى الله تحدى الطغاة حتى والمجرمين بالذباب. ابن السماك واعظ كبير عالم دخل على أبي جعفر المنصور، تعرفون أبو جعفر المنصور، هو المؤسس الثاني لدولة العباسية، بل قالوا مؤسس الحقيقي بعد أخي السفاح في بغداد، ومؤسس الدولة العباسية طبعا. تعرفون هو هذا جزر الملوك من أبناء عمومته ومن الناس وأبي مسلم الخراساني وغيره. فابن السماك دخل على أبي جعفر المنصور، وأراد أبو جعفر طبعا ينزل من قيمة الواعظ لأنه يصدع بالحق ويقول كلمة الحق. وإذا بذباب يمر في الديوان أمام الملك أبي جعفر المنصور خليفة، ذباب أزرق طبعا. فقال له أبو جعفر: يا ابن السمك، لماذا خلق الله الذباب؟ لأنه كان الذباب يسقط على أنف أبي جعفر الخليفة والملك فيطيره فيرجع ويسقط. قال: يعني ما الفائدة؟ لماذا خلق الله الذباب؟ وش يعني المصلحة؟ قال: ليذل به أنوف الطغاة. هذا جواب موجود ذكره الذهبي وابن كثير، يقول خلق الله هذا ليذل به. يقول: أنت مملكتك، أنت الجيش الكبير، أنت اللي ما عندك تستطيع تمتنع من الذباب. قال: ويسلبهم الذباب وشيئا لا يستنقذوا منه. الجاحظ يقول: الذباب يحول المادة البيضاء إلى سوداء، السكر يبتلعه تماما. الدكاترة الذين تكلموا مثل الدكتور مثل زغلول النجار أو الزنداني يقول: مادة الذي يحولها الذباب ما يستطيع العالم الآن أن يحولها يرجع بها. الذباب هذا لو أخذ سكر الآن وحول المادة الأخرى، لو تأتي معامل أمريكا وفرنسا وبريطانيا واليابان والصين لا تستطيع أن تعد. ويسلبهم الذباب وشيئا لا يستنقذوه منه. يا بشرية، أنتم أصلا أضعف من الذباب. هذا الذباب يتحداكم الله به جل في علاه. الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، انتبهوا إذا قلت صحيح البخاري انتبهوا، وهذا الحديث أنا تخصي حديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. طبعا الزنادقة ضحكوا من هذا، يقولوا شيء كيف داء والشفاء. واستمر الناس يؤمنون على، لأنه صلى الله عليه وسلم نؤمن بما جاء به عن الله عز وجل وما أخبر به، حتى جاء بحث طبي معاصر دل عليه الدكتور البار في كتابه أنه بحث عالميا أنه لا، المادة السامة في الذباب لا يقضيها أو ينهيها أو يبيدها إلا المادة الأخرى التي في جناح الآخر من الشفاء، ولذلك يغمس مرة ثانية، كما أخبر رسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وأسلم بعض الفلاسفة أو بعض الأطباء على هذا الحديث ونحوه. فنحن بحاجة إخوان إلى أن نستذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الباري لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذه دعوة للتأمل، وهذه رسالة للتدبر، وهذه عظة للتفكر. فهل من معتبر؟ هل من متعظ؟ هل من متفكر؟ والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم بحب ورضا. تقبلوا تحياتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالشوق نفتح كل باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. من الآيات التي تلامس الشغاف القلب عندي وأشعر بمتعة وأحب وأتمنى أن ينتقل شعوري إلى الإخوة والأخوات الذين يسمعون، لعلهم إن شاء الله بإذن الله يستمتعون بما أستمتع، وأسأل الله أن يتقبل منا، هي الآية التي قبل الآية التي ذكرها شيخنا وحبيبنا أستاذ الدكتور نابلسي والشيخ العوضي، لهي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا شخصيا هذه الآية تهزني، وأعتبرها البلسم رقم واحد لراحة وطمأنينة القلب. سبب في ذلك أنظر أنه من أكثر ما يرعب البشر موضوع العزلة والانقطاع عن البشر. يعني أسأل نفسي، أنا ذهبت العمرة عدة مرات، كان أكثر موقف شاهدت فيه الرعب البشري إذا تخيلته أن أكون في الباص مثلا في الليل في صحراء منقطعة، كنت أسأل نفسي دائما لو فجأة توقف الباص في الصحراء وماشي الباص وتركني ولا أعرف أحدا ولا أعرف طريقا وكنت في الليل لوحدي، يعني ظلمة العتمة، ظلمة الليل، ظلمة الغربة، ظلمة الكلام، أمر مخيف جدا. بقول لطلابي في الجامعة، بقول لو فجأة وجدت نفسك في مكان لا تعلمه ولا تعرف فيه أحدا ولا تميز فيه شيئا وليس عندك أي معلومة، حالة الرعب كم ستكون؟ انظر لطف الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه علينا عند لحظة الانتقال من العالم الذي اعتدناه اللي هو عالم الدنيا. طبعا تعرف هذه الآية بالمعنى العام تنطبق على الدنيا والآخرة، لكن بالمعنى الأدق هي عند لحظة خروج الروح والله أعلم. إن الذين قالوا ربنا الله، والمنهج الرائع الذي لم يترك الله سبحانه وتعالى لنا أن نجتهد فيه، قالوا أعلنوا اعتقدوا وأعلنوا وثبتوا اعتنقوا، قال ثم استقاموا، بمعنى قاموا بالالتزام العملي بعد أن أعلنوا بعد أن صرحوا أكرمك الله سيد جزاك الله خير. بعد أن أعلنوا وبعد أن صرحوا وبعد أن أشهدوا الناس على أنفسهم بأنهم من أصحاب هذا المنهج، قالوا ربنا الله، ثم استقاموا، حصلت الاستقامة عند لحظة الموت. أسأل الله يا رب أن يكرمنا بمثل هذه الخاتمة. قال تتنزل عليهم الملائكة. هذه اللحظة أنا اللحظة ترعبني وتفرحني في نفس اللحظة. وقل سبحان الله كرم الله، لم يقل تنزل وإنما قال تتنزل، بمعنى يعطيك المعنى أنها على دفعات، إذن في كثرة. وأيضا يوجد فرق بين مجموعة ومجموعة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لحظة الخوف والرعب التي تصيبك أيها البشر بالوضع الطبيعي نتيجة انقطاعك عن عالم الدنيا وإقبالك على عامل العالم الآخر، ولله المثل الأعلى، لن نتركك لرعبك ولا لخوفك، وإنما ستتنزل عدد كبير من الملائكة. هذا كرم لك أنت أيها المؤمن. الله سبحانه وتعالى يبعث عدد من الملائكة فقط لمهمة واحدة. أنا بقول ولله المثل الأعلى، لو أن أحدنا فجأة وجد نفسه في مكان آخر عند ملك عند عظيم وشعر بالرهبة، ما أروع أن يأتي مندوب عن الملك فجأة ويضرب له السلام العسكري ويقول له تحياتي يا سيدي أنا مندوب الملك، أهلا وسهلا بك، بابتسامة خلاص يرتاح، كل ما يأتي بعده الآن سهل، حتى لو لم يدرك اللغة، حتى لو لم يعلم من الأسقاط، حتى لو لم يستوعب التفاصيل، حتى لو لم يستوعب العلاقات بين من يشاهد، مجرد الترحيب والابتسامة ارتاح لما بعدها. أقول سبحان الله، ما يعني روعة ما سيأتي بعده. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه اللحظة أعتقد أنه كل من تعب على نفسه بالدنيا بفضل الله وكرمه عليه سوف بإذن الله يوفق لهذه اللحظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أولئك الذين يبشرون وتتنزل عليهم الملائكة بإذن الله ويقال لنا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا رب لنا ولكم جميعا وللإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين، وأسأل الله أن يغفر لنا سرائرنا ما أسرنا وما أعلنا، وجزاكم الله خيرا.
بالشوق نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء.
ذكرني دكتور محمد العوضي في مسألة المحرمات والشبهات، يعني كيف أن الإسلام جعل حاجز في النظرة، نظرة الخاطب إلى المخطوبة حكمة شرعية حتى لا يتورط الخاطب ولا يتورط المخطوبة. أذكر مثلا مشهدين بسيطين، هي فيها دعابة لكن فيها رسائل. أنا أسند الدعابة على رسالة يقول أنها الساطئ الأول اكتتبها فيكمل عليه بكرة واصيلة. الدكتور محمد إبراهيم الحمد العلامة من الزلفي يقول لي عندهم رجل طبعا عامي ما يعرف الأحاديث ومع المتشددين يعني فيه طواعه كالدين، فأتى ابنه قال ترى فلان زميلي أظن بيخطب أخته، قال يبغى يشوف أختي، قال ما يهبل أنت كيف يشوف أختك ما يجوز، قال لا يجوز، قال لا ما يشوفها يتزوج ما يشوفها، قال لا يجوز في حديث، قال في حديث، قال لي معود ذكرنا الحديث، قال لي ما خبرتونا من الحديث هذه قبل ما نتورط في أمك العقوبة هذه البلية، حسبي الله يعني. وقال كلمة انقصرة بس يعني يقول بعد ما لطفيوة العقوبة هذه اللي عندنا. أيضا الدكتور عبد الرحمن ويسمعني القحطاني يقول أيضا واحد من ذهب سمع أن في عند أخوانه فتاة جميلة لكن ما يدري أن بالجميع أن جميلة باهرة بهذا المستوى، تعرف المتنبي يقول نثرت ثلاثة ذوائب من شعرها في ليلة فرأت ليالي أربعة واستقبلت بدر السماء بوجهها فثارتني القمرين في وقت معها، فلما ذهب إليهم بيشوفها معها أمها، هي الفتاة ما هي متعلمة كثير متحرجة لأنه أخوانه يتحسب أنه في نسب وهو أصلا بعيدة هي ما هي ليست محرمة، فشافها فانبهر سبحان الله، قالت هي أظني أنا من خالاتك علشان تخاف، فهو ما من شدة الفرح أخطأ قال خالي وخالك الله، تعيه وش يرد مسكين فقد مشاعره.
بالشوق نفتح كل باب
في هذه الأجواء المفعمة بالإشراق، كل شيء مشرق هنا وكل شيء جميل، تستوحي منه معاني كثيرة، تتمنى لو أنك شاعر لكن والله احنا شعراء، وتتمنى لو أنك ناثر لكننا نعجز عن صف النثر، وهذه مواهب وعطايا إلهية يوزعها على البشر لكننا لا نعدم أن نستعين بالشعراء وبالأدباء لكي نعبر. نحن نرى الزروع والحشرات والطيور والنحل إذا رأيناها في المناطق المسكونة والحضارة الكونكريت المسلح الزاحف والخرسانات لا يكون لها طعم كأن تراها في مثل هذا الأفق المفتوح من غير أن تدخل اليد الإنسان في إعادة النسق والترتيب. هكذا تأتي المعاني الكثيرة. من المعاني التي تأتي؟ معاني التأمل في خلق الله، أن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. الآية هي العلامة الدالة على ما بعدها. ما يقف الإنسان عند المحسوس، هذا إنسان صغير، إنما الذي يتجاوز المحسوس إلى المعاني والأفق الواسع فيستنتج الأفكار الكلية العظيمة من عظمة الله سبحانه وتعالى إلى ما يترتب عليها في حركة حياة الإنسان في المجتمع. في كتاب اسمه أسواق الذهب للأديب أحمد شوقي تكلمت عنه مرارا، وهو كتاب غير معروف لأن شوقي عرف أنه شاعر لكن لم يشتهر أنه ناثر. معاني جميلة جدا. من المعاني التي تناسب المقام أول منظومة بعنوان الحقيقة المطلقة. ماذا يقول شوقي؟ ولاحظوا معناها وين. يقول: يا متابع الملاحدة، يا متابع الملاحدة، مشايع العصبة الجاحدة، منكر الحقيقة الواحدة، ما للأعمى والمرآة، وما للمقعد اللي هو المشلول والمرقات السلم، وما لك والبحث عن اللات، قم إلى السماء تقص النظر وقص الأثر واجمع الخبر والخبر، كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلك، وهذا الهواء المشترك والطير تحسبه قد ترك، استهدف فما نجا حتى هلك، تعالى الله دل الملك على الملك. أوقف بالأرض سلها، من زم السحاب وأجراها، وأرسل الرياح وعراها، وأقعد الجبال وأنهض ذراها، من الذي بدأها غبرات ثم جمعها صخرات ثم فرقها مشمخرات راسيات، أو سل النملة من أدقها خلقا وسلكها طرقا تبتغي رزقا، أو سل النحلة من ألبسها الحبر وقلدها الإبر وأطعمها صفو الزهر فتخرج طعاما طيبا للبشر، تعالى الله دل الملك على الملك. إن قلت الطبيعة فمن طبعها، والنظم المتواضعة فمن الذي وضعها، يا ملحد ما الفرق بيننا وبينك إلا أنك عجزت فقلت سر من الأسرار، وعجزنا نحن فقلنا الله وراء كل ستار.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الحقيقة أنه الناس إذا رأوا الدعاة إلى الله يتعاونون تعاونا واضحا جدا، يرتفعون جميعا عند الله وعند الناس.
شيخ محمد جاء واحد حق راسه مالي، قال له في الحرم، قال له يا شيخ يا شيخ، قال له أنا شيخ صرفوني في البنك.
جاءني يقول: لا أنا أشك أن الله موجود. لما بحثت معه وجدت أن المشكلة ثقافية.
فقلت للنادل: تعال شيخ، قل للفنان المغني عمرو دياب في واحد جالس يشتغل في الإعلام اسمه معروف، أنت معروف وده يعمل معاك جلسة شوية. التفت: مين؟ شيخ محمد؟ أهلا. ويقوم